الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أحاديث وآيات صفات من المفكر من المتشابه. هذا باب مهم يا أخوة، هذا باب مهم جدا، يعني تحقيق هل آيات وأحاديث صفات من المحكم أم من المتشابه أمره مهم، لأن كثير من المبتدعة الذين عطلوا هذا الباب عطلوه بدعوى أن هذا من المتشابه، والمتشابه كما قال الله في كتابه ماذا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. بمجرد ما تقوم وتثبت السمع والبصر والقدرة والإرادة والوجه والغضب والرضا والكراهة والسخط لله عز وجل، أنت عندهم عيش من أهل الزيغ، لأن الله يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ. المعتمد سيستدل عليك بمعنى هذه الآية، فلا بد أن تقرر المعتزلي وتثبت للمعتزلي أن باب الصفات من باب المحكم لا من باب التشابه، وأنه إذا قدر أن التشابه موجود فهو التشابه من حيث معرفة الكيدية، فهذا تشابه مطلق لا يعلمه إلا الله. أما إذا قال لا فإنه من حيث معرفة المعنى، ترد عليه بآيات الآيات التي أمر الله بها بتعظم القرآن وبتدبر القرآن وبالتفاهم بالقرآن إلى غير ذلك، وأن الله عز وجل أنزل قرآنا عربيا مبينا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه ويسمعه الصحابة رضي الله عليهم، وقد سألوا عن شيء استشكل عليهم ولم يرد أنهم استشكلوا شيئا من أحاديث وآيات الصلاة. الوجه الثاني أن لو قلنا بالتشابه سيكون التشابه نسبي، بالنسبة لزيد، بالنسبة لعمر، بالنسبة لخالد، بالنسبة لأهل البلد، مثلا عاشوا في مجتمع مبتدع لا يعرفون المعاني حقا، يقول التشابه نسبي. أما أن قلت التشابه مطلق فهذا لا يكون. أولا معنى التشابه والإحكام، تعريف المحكم لغة الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، ومنه قول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأنا غضبا، معجم مقاييس اللغة رسالة العرب. والمحكم المتقن، قال الفيوم للمصلاح المنير وأحكمت الشيء بالألف أتمته فاستحكم هو صار كذلك. تعريف المتشابه لغة، قال ابن فارس معجم المقاييس الشيء والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشكله لونا وصفا. تعريف المحكم والمتشابه صراحا، اختلف العلماء فيه إلى أقوال، أحدهم المحكم ما استدل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه محتاج إلى بيان. ثانيها أن المحكم ما علم تفسيره، ما علم تفسيره العلماء، والمتشابه ما لم يكن للعلماء أي سبيل إلى معرفته في قيام الساعة. ثالثا أن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور. رابعا أن المتشابه ما اشتبهت معانيه. خامسا أن المتشابه ما تكررت ألفاظه. سادسا أن المتشابه ما احتمل وجوها. سابعا أن المتشابه هو القصص والأمثال. ثامنها أن المتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به. كانت يقول بعض المتأخرين أن المتشابه آيات وأحاديث الصفات. هذا ملخص مجموع الفتاوى، وكل هذه الأقوال ما هو الأصوب منها؟ الأصوب منها أن المحكم ما علم تفسيره العلماء، والمتشابه ما لم يكن للعلماء سبيل إلى معرفة حقيقته، قال هكذا إلى معرفة حقيقته. أما أن المتشابه ما اشتبهت معانيه هذا ما هو صحيح، فإن هذا سيكون من باب ماذا؟ لا ظاهر إلى شيء آخر. أو أن المتشابه ما تكررت ألفاظه، هذا يتقدم معنا في درس التدمرية أن الله عز وجل قد وصف القرآن بأنه متشابه، ووصف القرآن بأنه محكم، ووصف القرآن بأنه محكم ومتشابه. فاللفظ الذي وصف به القرآن كله بأنه متشابه هذا من حيث السياقة، ومن حيث أنه لا يتناقض ولا يتعارض. والذي وصف به القرآن بأنه محكم كله هذا من حيث أنه بين واضح جلي متقن. والذي وصف به القرآن بأنه منه المحكم والمتشابه، فالمحكم هو ظاهر المعنى، والمتشابه هو الذي يقع فيه التشابه إما بحقيقته أو يكون التشابه نسبياً على القراءة في الآية، فإنك إذا وقفت على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله سيكون متشابه له معنى، وهو أن المتشابه هنا هو الحقيقة والمعنى وهذا لا يعلم إلا الله. وإذا وقفت على له الراسخون في العلم سيكون التشابه هنا المراد به التشابه النسبي، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أي هذه الآية أشكلت على العالم فسأل عنها، أشكلت على الطالب فسأل عنها. أما قول المتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به هذا ما هو صحيح، لكن هذا قول لهم. وأبعد الأقوال أن المتشابه آيات واحد الصفات، هذا أبعد الأقوال عن الصواب. وقد ورد التشابه والإحكام في القرآن على ثلاثة أنواع. الأول أن القرآن كله محكم كما قال تعالى كتاب حكمت آياته مفصولة من لدن حكيم خبير. الثاني أن القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي. الثالث أن القرآن منه محكم ومتشابه كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. ولا تعارض بين هذه الثلاث الآيات، فالآية الأولى من حيث إتقان القرآن وصدقه ووضوحه وبيانه وإحكامه فكله محكم. الثاني أن القرآن متشابه في إحكامه وإتقانه وعدله وقصصه. تمر كما جاءت ونهى عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه. ونصوص أحمد الأئمة قبله بين بأنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معانيها ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك بسائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغيرها. وقال الثاني أنه إذا قيل هذا من التشابه أو كان فيها ما هو من المتشابه كما نقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهم متشابها، فيقال الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما المتشابه وإما القرآن كله على ما تقدم، ونبي علم تأويله وليس نبي علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة. ويؤيده أيضا أنه قد ثبت أن في القرآن متشابها وهو ما يحتمل معنيين، وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك في مسائل المعاد وأولى، فإن نفي المشابهة بين الله وبين خلقه أعظم من نفي المشابهة بين موعد الجنة وموجود الجنة وموجود الدنيا كأنه موجود. وإنما نثبت الجواب هو ما قدمناه أولا أن نفي علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى، والثالث أن في القرآن آيات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومن آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس وبعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم بمحكمه على متشابهه فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. هذا تفسير من كثير. قال شيخ الإسلام في التفسير الكبير: وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك من المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله، فالكلام على هذا من وجهين. الأول من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه، فنقول أما الدليل على بطلان ذلك فإني لا أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه، جعل أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجم الذي لا يفهم أحد معناه، يعني ردهم إلى منهج السلف. لا يعلم أحد من السلف ذهب إلى أن آيات وأحاديث الصفات من باب المتشابه، وكفى كفى به في رد بطلان قول هذا المتأخر. وقال شيخ الإسلام في التزمرية مع شرح الدراك وما يوضح هذا أن الله أصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الأحكام والتشابه الذي يعمه والأحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا. إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، فحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما حط بالحلق من اللجام حكامة، تنطق هكذا بالفتح. ولهذا كان الشيخ مبلي يسمى أصحاب جمعية الحكمة أصحاب جمعية الحكمة، ونشير إلى فيه. يعني أنه حاجم غير اللجام. وأحكام الشيء إتقانه، فأحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغيب في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يدف بقوله إن هذا القرآن يدف على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله كل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب أي ما يتلى عليكم في يفتيكم فيهن، وجعله هاديا مبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيره في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بلزوماته، فإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذ لم يكن هناك نسخ، كما قلت لكم في مقدمة الدرس التدورية أنه لا يستغني عنها من أراد أن يكون مبرزا في هذا الباب، لا مطالعة ولا نقل ولا ماذا استفادة، غير ذلك فانظر نحتاج إلى النقل منها كثيرا. قال وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنفي ذلك بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت بل ينفيها وينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفي أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا ويقتضي بعضها بعضا كان كلام متشابها، أي من حيث الإتقان من حيث أن بعضها يعضد بعض ولا يخالف، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا، فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المسلم يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الإحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص، والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس إنه هو أو هو مثله، وليس كذلك، والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفصل بينهما، ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة ما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشابها لهم بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه الذي يظن بها بعض الناس، وهو ما يشتبه فيه الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل، والقياس الفاسد إنه هو من باب الشبهات لأنه تشبيه الشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين شيئين استدل الفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهم اشتباه من وجوه وافتراق من وجوه، فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد. قال الشنقيطي رحمه الله: أعلم أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوق، كما بينه الإمام مالك بن أنس. من أي جهة يسوق؟ من أي جهة يسوق يا أخوة؟ جهة الحقيقة والكيفية. ومن أي جهة لا يسوق؟ من جهة المعنى، لابد أن نفهم هذا. قال: أما المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة. كذلك يقال في النزول غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، وإطراده في جميع الصفات. إذا قال لك والله يسمع تحركما، إيش معنى يسمع؟ قل السمع معقول والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وإطراده في جميع الصفات لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، إلا أن ما وصف به خالق السماوات والأرض أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه الشيء من صفات المخلوقين. فقال ابن عثيمين رحمه الله في نوع المفيد: وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه فيكون من المتشابه المطلق ويحملون آيات الصفات على ذلك، وهذا من الخطأ العظيم. انظر يا أخوة، هذا كلام واضح جلي. إذ ليس من المعقول أن يقول الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ثم تستثنى آيات الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعا وأكثر من آيات الأحكام. ولو قلنا بذلك لكان أشرف ما في القرآن موضوعا يكون خفيا، ويكون معنى قوله ليتدبروا آياته آيات الأحكام فقط، وهذا غير معقول. بل جميع القرآن يفهم معناه، إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن. وعلى رأيهم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم لا يفهمون معناها، بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية ألف باء تاء فاء. والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من حيث المعنى، ولكن الخطأ في الفهم. كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعتبر كالملخص لهذا الباب، وكالحكم على هذا الباب. فإذا وجدت باب أهل العلم قد يذكر باب التشابه فهو يريد التشابه النسبي، ولا يذكر أن القرآن وآيات الصفات من باب التشابه الكلي التشابه المطلق إلا المبتدعة، لأنهم يريدوا أن يصلوا إلى شيء، وما هم إلى أن هذه الألفاظ لا معاني لها، وهي بمنزلة الحروف الهجائية. وأعظم من يتقمص لهذا القول منهم المفوضة، أعظم من يتقمص لهذا القول منهم المفوضة. أما المعتزلة فهم يقولون بأن معنى اليد القدرة، ومعنى اليد القوة، ومعنى اليد النعمة، ومعنى الوجه الذات، أو معنى الوجه الإحسان والثواب. يفسرون، يأتون بتفاسير وبمعاني باطلة. أما المفوضة فهم الذين يزعمون أن هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الأدلة ليس لها معاني، وهي من باب المتشابه، والمتشابه قد قال الله عنه وما يعلم تأويله إلا الله. يستدلون هكذا، والصواب كلام ما ذهبوا إليه. الحمد لله رب العالمين.